موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
مقدمة عامة عن أصفار العهد القديم، وهي محاولة لاسترجاع التقليد أو التسليم الكنسي الأرثوذكسي الأصيل والابتعاد عن فكر العصر الوسيط
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. هذه مقدمة عامة عن أصفار العهد القديم، وهي محاولة لاسترجاع التقليد أو التسليم الكنسي الأرثوذكسي الأصيل والابتعاد عن فكر العصر الوسيط. ولذلك يعني أرجو من الإخوة والأخوات أن يسمعوا في يعني في صبر، خليك صبور شوية معايا، وإذا كان الكلام بتاعه مش عاجبك في هنخلي يوم الجمعة الجاية كله للأسئلة في الكلام اللي تقال قبل كده والكلام اللي النهاردة. نبتدي مثلا بأسماء الأصفار. يمكن القارئ العربي بقول يمكن لأني ما عرفش، مش عارف إن أسماء الأصفار في الترجمة العربية مأخوذة من السبانية مش من العبرانية. يعني يلك بعض الأمثلة من غير ما أجيب لك كل الأسماء، لأن يعني دلوقتي إحنا مولفين على الأسماء السبعينية. سفر التكوين، سفر التكوين هو في العبراني براشيت، براشيت أو براثيس اللي هي أول كلمة في البدء. ما فيش كلمة تكوين في البدء اللي هي أول كلمتين في سفر التكوين، وأخذوا كلمة جينيسيس في الإنجليزي من السبعينية، لأن في السبعينية العلماء اليهود الحقيقة مش المسيحيين أخذوا الموضوع الرئيسي في السفر وأدوا خلوا هذا الموضوع الرئيسي اسم السفر، يعني سفر الخروج. والحقيقة ما اسموش سفر الخروج، هو بيبتدي يقول لك والآن هذه هي أسماء وإلى شيموت أو شيموث، هذه أسماء. سفر اللاويين ما فيش لاويين، هي هو اسمه في العبراني ويقرأ الذين دعوا، يعني الله دعاهم للخدمة. وسفر العدد ما فيش عدد، هي بتبتدي بكلمة وقال ودبار، يعني وقال. ما فيش تثنية، لأن التثنية يعني يبتدي كلمات، هذه كلمات. هذا بريم. بقية الأصفار مثلا بتاخد أسماء الأنبياء وتقريبا قريبة من السبعينية تقريبا، ما عدا مثلا سفر الأخبار. سفر الأخبار يقول لك دبار حيم، كلمات الأيام، فسموه كرونيكلز أخبار. ومثلا سفر القضاء هو مسموش قضاء الحقيقة، اسمه شفوتيم، يعني حكام أو مخلصين ممكن أيضا. ففي يعني هنا المراسي، مراسي اسمه في العبراني مش مراسي، ده رقم السبعينية إكاحاو يعني أهياني عايز ترجم لك يعني عربي. ما عدا مثلا يعني اسماء الانبياء تقريبا في العربي زي العبراني، ما عدا صفنايا، هو ما فيش صاد في تص صفنايا، ص ص ص زي ت ت صاد ت صاد ف ص دي عبرانية، واحنا ماشيين على الاسماء السبعينية في التكوين والغروب واللويين والعدد والتثنية. دي اسفار موسى الخمسة اللي بنسميها التوراة، والتوراة دي اللي هي تعتبر قلب العهد القديم. من امتى؟ من بعد الرجوع للسبي. ليه؟ لان بني اسرائيل بعد السبي البابلي قالوا احنا كل المصائب بتاعتنا حصلت ان احنا سيبنا الشريعة، وان الشريعة، ودي نقطة يعني ارجوكم من اجل خاطر المسيح، الشريعة والعهد موضوعين لا يمكن فصلهم عن بعض. مش كأن انا بقول الكلام ده، انما الكلام ده موجود في قلب الرسالة الى العبرانيين. كاتب العبرانيين في تخريج الكنسي هو بولس، وانا شخصيا بعتقد انه بولس، وهو شخص عارف اليهودية معرفة دقيقة. يمكن يكون الا يهودي متعلم في درجة عالية جدا من التعليم، يعني عارف اليهودية ودرس التراث اليوناني في طريقة التقديم الحجة، الطريقة الفلسفية المعروفة في زمن الرسول بولس، وكده تشم منها ريحة بولس، وتلاقي ان هو بولس ما حطش اسمه عليها، لان الحقيقة بولس انضرب وكان معرض القتل عن طريق اليهود. في العبرانيين بيتكلم عن زوال العهد القديم برمته. ارجع للنقطة اللي كنت لسه بقولها، ان ارتباط العهد بالناموس موضوع لا يمكن فصل. وهنا يبقى فيه سؤال يعني ليه مكانه في فكرنا. ليه رابانين بيقول لو كان باللاهوت اللوي كمان، اذا الشعب اخذ الشريعة عليه او الناموس عليه، يعني حط هو مثلث الكهنوت والشريعة والعهد. ليه؟ لأن العهد مع إبراهيم وصل إلى مكانه الطبيعي في تاريخ بني إسرائيل لما جت الشريعة على جبل حريم. الشريعة أصلا في الفكر اليهود الأصيل تعتبر سهل عشر، لا الناموس أو الشريعة. ما أضيف ليها الحقيقة يعتبر جزء من الشريعة الناموس، اللي هو الخاص بالذبائح والفرائض الخاصة بالتطهيرات والقواعد الخاصة بالأداب السلوك. ليه؟ لأن في شيء مهم جدا بالعهد القديم، إن الله يريد أن يبقي هذا الشعب في حياة اجتماعية معينة لكي لا يختلط بالشعوب الأخرى، يميز في الأكل، الشرب، في العبادة، في الصلاة، في الزواج، في الطلاق، في الموت، في الدفن، في المرض، في الصحة، في المعاملات اليومية، في الزراعة، في كل، في التجارة، في كل شيء. طبعا نشأ حوالين شريعة موسى أو الشريعة الموسوية أو التوراة تفسيرات بيسموها اليهود الحلقة، تقريبا زي الكلمة العربي كلمة حلقة، حلقة تفسير أزيدت على الأصل النص، وأصبح مع تغيير النظام الاجتماعي وانفتاح منطقة فلسطين على الحضارة الرومانية، ان في اسئلة جديدة جت بتغيير نظام الحياة. يعني احنا عارفين مثلا يعني على سبيل المثال ان الزواج في زمن الاباء البطاركة ما كانش فيه عقد زواج مكتوب، وما كانش فيه كتاب طلاق، لكن كتاب الطلاق دخل في بعد خضوع منطقة فلسطين للسلطة الرومانية. عند التشريع الروماني اللي ساد من أيام الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر وحد الثقافات، والحقيقة المسيحية تدين الإسكندر الأكبر لحاجتين: إن عمل طرق ممتد عبر العالم القديم كله، وجعل اللغة اليونانية هي لغة الثقافة، فوحد كل الشعوب في لغة واحدة. احنا اخوة في العصر الحديث ما حسناش بأهمية اللغة الواحدة اللي بتجمع مثلا 20-30 بلد. يعني تتصور ايطاليا واليونان، اكلمك على الاسماء الحديثة، ايطاليا اليونان تركيا قبرص كريت العراق سوريا لبنان فلسطين مصر، كل الدول دي اللي هي جزء من البحر المتوسط شمال افريقيا كله بيفكر وبيكتب باليوناني، ولما تيجي للقانون بيكتب باللاتيني اللي هي لغه الحكم الروماني. فحصل اتصال للثقافات، وحصل الناس بدأت تفهم بعضها، فأدى هذا إلى سرعة انتشار الإنجيل. يعني إحنا أحيانا بيفوت علينا أو ما ناخدش بالنا بأن في حدث سياسي بيحصل ويكون له واقع كبير جدا، ولكن عادتنا يعني كلام على مصر بالذات إن إحنا ما نفكرش في التأثير بتاعه على الحياة الإنسانية بشكل عام. يعني كنت بتكلم مع واحد أستاذ في جامعة هنا جنبينا، وهو بيقول لي إيه سبب انتشار التدين الغير العادي في مصر، لأن كان التعليق إن كان في صورة لمواطن سوري مسكتوا جماعة داعش وصلبوه، دقوا في ايدين مسامير وصلبوه في سوريا. وقالوا حصل حاجتين في العالم العربي، حاجتين احنا ما خدناش بالهم منها، يعني ما اهتمناش بآثار الهزائم العسكرية على النفسية، وما خدناش بالنا بانعدام الديمقراطية. فالاثنين اتحدوا مع بعض وخلقوا يأس وطني من النظام المدني، فارتمت الناس في أحضان الدين باعتبار أنه هو ده الجانب النظيف السليم الحلو المعند ربنا، ومش لأن الإنسان الشرقي متدين بطبيعته، لا أبدا. الإنسان الشرقي مش متدين بالطبيعة، هو يبحث عن استقرار. استقرار النفسي جزء من طبيعة المجتمعات الزراعية. تلاقي مثلا الفلاح المصري طريقة حياته في القرية لم تتغير من زي ايام الفراعنة اللي في حاجات جديدة، يعني داخل الترانزستور وبعدين الترانزستور وبعدين التلفزيون وبعدين مكنات الري بدل الطنبورة وبعدين الجرارات بدل المحاريت. لكن نظام الحياة في داخل القرية تقريبا لم يتغير الا قليلا، دخلت عليه حاجات إسلامية وحاجات من الأصل المسيحي لسه موجودة، لكن في رغبة بالاستقرار. حبش الإنسان المصري يسيب بلده، واللي هجر من خارج دي أحد أسبابها اليأس. طبعا في يأس وطني عنيف جدا عند مصريين والعراقيين والسوريين والأردنيين والفلسطينيين، عند كل الناس. يعني ابتدى اليأس عند الفلسطينيين من 48 بعد الانشاء دولة اسرائيل، الفلسطينيين هاجروا، اللي باع ارضه واللي هرب، يعني في كلها ظروف تدفع الى الياس. احنا الاحداث احداث التاريخيه تاثر على تكوين الفكر الديني. يعني احنا في عندنا انا طبعا بمهد لك لفكره اساسيه في دراسه العهد القديم. المؤرخين اليهود اصلا يعني والمسيحيين بعد كده بيقولوا العهد القديم الحقيقه لم يجمع في كتاب الا في زمن المملكه. وان فضل الجمع وتكوين العهد القديم ابتدى في عهد الملوك، هو عهد الاستقرار، خلاص مفيش خيمة اجتماع، خلاص في هيكل اتبنى وبقى في جيش وفي ملك، ويبدأ ده بصمويل. وكان في حاجة بيسموها في العهد القديم مدرسة الأنبياء، أنشأ صمويل النبي لتعلم النبوة. النبوة هي نعمة من الله، ما حدش بينكر دي، كلنا عندنا هذا الإيمان إنها عمل روح القدس. لكن في جيل يعد وينفتح قلبه على عمل روح الرب أو روح إلهيم علشان يعني يتنبأ، والتنبؤ بيبقى على ثلاث درجات في العهد القديم. أرجوكم خذ بالكم كلام كويس. الدرجة الأولى قراءة المستقبل من الواقع السياسي الاجتماعي والمادي اللي بتحياه الأمة أو الشعب. يعني النبي بيتكلم لأنه عارف الأحوال اللي بيمر بيها الشعب، بيقول لهم طيب إذا أنت ماشيين في السكة دي يبقى قدامكم كذا وكذا. قراءة المستقبل في ضوء الحاضر، ودي يعني وإن كانت تبدو بدائية وسهلة وهينة لكنها في حقيقة الأمر أصبحت الجزء الشاغل حاليا في أعظم مراكز الأبحاث العلمية في العالم. ليه؟ تنبأ السوق ماركت، يعني يحصل فيه إيه كمان سنة أو سنتين. ديك مثل يعني قراءة المستقبل في ضوء الحاضر. لما روسيا الاتحادية خدت القرم وخدت الميناء على البحر الأسود، وهنا مجموعة الأمريكان حبايبنا متغاظين والحرب ونحارب ونطرد ونعمل يعني طول بالكم شوية. هل الاقتصاد الأمريكي، هذا بقى قراءة المستقبل، هل الاقتصاد الأمريكي استحمل حرب في وسط أوروبا وفي روسيا؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين، هل أنتم متوقعين أن الروس ما عندهمش ميناء خالص؟ المنطقة الشمالية بتتجمد 3 شهور في السنة. ده أنا ما كنت في الدنمارك وحالي ناحية السويد اضطريت أستنى مركب أعدين على السويد 3 ساعات على ما يجي مركب يعد في وسط التلج. كان المفروض أركب طيارة لكن قلت أعد بالبحر أحسن، يعني مجرد الفرجة كانت نتيجة ضاع فيها نص نهار. ومش ممكن الروس يتخلى عن منطقة البحر الأسود، ده الشريان الوريد بتاعهم مش ممكن يسوق يموتوا فيه. والأسلوبية قبلها سابقة في أيام القيصر في حزمة حرب القرم لما حرب الأتراك لآخر نقطة دمهم. يعني في التاريخ والماضي بيوصلك للحاضر والحاضر بيوصلك للمستقبل. فمدارس الأنبياء تقرأ المستقبل في ضوء الواقع. مدارس الأنبياء أيضا تتكلم عن الانحرافات اللي موجودة في وسط الشعب نتيجة الابتعاد عن الشريعة وعن العهد. يعني يقف النبي يوبخ الشعب، هو نبي لأنه بيتكلم بكلمة الله، هكذا قال الرب ويقول أنت بتعملوا كذا 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 احصلوك كذا وكذا، وده بيبقى كلام على اساس تعدي العهد. انت بتعدي الشريعه وبتتعدى العهد، فبيبقى نتيجه التصرف الخاطئ فقدان البركه، فقدان الحمايه من الله، تسلط الشعوب الغريبه عليكوا، المحصول تزرع الارض وتيجي عند المحصول يجي الغرب ياخدوه. وده يبقى تحذير الانبياء. تحذير الانبياء مبني على ما جاء في الشريعه. النقطة الثالثة الإخبار بالمستقبل، بقى دي بقى ملهاش إلا كلام جاي مباشرة من روح القدس، ودي ما بتدرس المدرسة، دي بتبقى صوت الله يأتي للأنبياء. وكان أول واحد الحقيقة خارج السبط لاوي وبعيد عن خدمة الكهنوت كان صمويل. وصمويل دعا الله ونشأ خط الأنبياء، ودي نقطة خطيرة جدا في العهد القديم الحقيقة، لازم ناخدنا منها. نشأ خط الأنبياء موازي لخط الكهنوت لتصحيح الكهنوت وتصحيح المملكة. يعني كل ما يسقط ملك يقوم واحد من الأنبياء من نفس المدرسة بتاعة صمويل ويتكلم على خطايا الملك ويوبخه. عندك مثل خطير جدا ورجل لي مكانة كبيرة في العهد القديم وهو إيليا، يجمع أنبياء البعض ويذبح أنبياء البعض، دي مدرسة الأنبياء. طبعا بتكتب الحاجات دي ليه؟ ودي تصطني لنقطة مهمة في دراسة الكتاب المقدس. احنا الإنسان المعاصر إنسان بيعتمد على الذاكرة بشكل كبير جدا. يعني النهاردة عندنا حاجة اسمها GPS. GPS انك انت بتحط عنوان في التليفون في السيلفون وفي ساعات في العربية انت بتفكر فيها بيكون فيها GPS وبيقول لك اطلع كده حول شمال 30 مش عارف في الحوادات، يعني بيوجهك بيوريك مكانك على الخريطة لانه متصل بالاقمار الصناعية. هو الوضع الجديد ان الانسان اصبح معتمد على آلات وعلى أدوات تحيي في الذاكرة زي الكتب. كتب كتبت بتتقري عشان الإنسان يفتكر، واحنا بنظن ان العهد القديم كده. ولما بنسمع ان رب يسوع المسيح المجد دخل الكفر نحوم ودفع عليه سفر أشعياء النبي فأرى من السفر، وخد لبالك في آخر بعد ما أرى من السفر، خد بالك من كلام لو أربعة يقول لك اليوم قد تم هذا في مسامعكم. والتركيب اللغوي هنا كثيف جدا لأنه أصلا تركيب عبراني وكتب يوناني لكنه عبراني. ليه؟ سامي العهد القديم بيقرأ مش عشان خاطر يتذكر زي الإنسان المعاصر، لا أبدا. هو الذكرى في العهد القديم مرتبطة بالأعياد، أعياد هي تذكر عمل الله في وسط الشعب، وبيقرأ أن الأعياد فيها جانب تاني مواعيد الله، وبيقرأ الأصفار لأنه عايش متوقع تمام المواعيد في حياته، حياة أولاده، حياة اللي جايين بعده. وتسليم هذا الإحساس بيجي في الصلوات، يعني من غير ما نقرب ناحية الصيونية، الصيونية شيء واليهودية شيء آخر. كان دايما اليهود في الشتات بعد سنة 70 لما سقطت أورشليم وبحتروا في العالم، عندهم تحية قعدوا يقولوها 2000 سنة، يقول لك next year in Jerusalem، السنة الجاية نعيد الفصح في أورشليم. وفضل هذا الوعد حي إلى أن أتت هزيمة 67، أخذوا القدس من الجيش الأردني ومسكين فيها بأيديهم ورجليهم، مش هيسيبوها. بل محاولة تهويد القدس بتقرأها في الجرايد، ومحاولة إخراج إسرائيل من القدس دي، يعني ما أعرفش دي زي ما تقول واحد عاوز يقطع الدراع عاوز يقطع رجله، يعني ده هم عايزين يعملوها العاصمة الإبادية لإسرائيل لإحياء التاريخ القديم، سواء كان التاريخ صح أو غلط، ده موضوع الباحث السياسي. إنما أنا بكلمك على إن في إحساس يسلم في الأعياد في الصلوات اليومية، وفي توقع مجيء المخلص إما كان في سفر القضاء أو في مجيء المسيح. أنا المرة اللي فاتت قلت للإخوة إن إحنا بنقرأ العهد الجديد علشان مش متوقعين حاجة حصلت، لا، حاجة حصلت وبتحصل وهتحصل. حصلت لأن الرب جاء بالجسد، وبتحصل لأنه فتح لينا الحياة الإلهية، وبتحصل لأنها بتكمل في يوم القيامة. هنا في شيء غريب جدا ما بقرهوش في كتب التفسير المعاصرة. العهد القديم ده مش نص، احنا بنفتكره نص يتقري، هو مش نص، هو ما كانش حد بيقرأ نصوص في العهد القديم. كان في نص، في مقتطفات تتقري تقريبا زي القطمارس في الكنيسة عندنا تقريبا، وتقرأ مش للعبادة الشخصية أبدا، كانش فيه عبادة شخصية إطلاقا في العهد القديم. كل فصول الأنبياء أو كتب التاريخ اللي هي صمويل والملوك والحاجات دي كانت تتقري في المجامع للتعليم وللصلاة والاشتراك الشعب كله في استيعاب مواعيد الله والحياة حسب هذه المواعيد. احنا نتيجة المطابع وانتشار المطابع، وانا ما بقولش ده غلط ابدا، ارجو ان المستمع ما يفهمنيش غلط، انتشار المطابع واصبح الكتاب المقدس النهارده موجود بكل لغات العالم، واصبح ممكن جت تشتري كتاب مقدس ب يعني عندنا هنا مثلا بدولار او باتنين العهد القديم العهد الجديد اللي هو الجيب، وممكن تاخد بلاش كمان يعني بعض الكنائس، لان في بعض الناس عندنا بيظنوا ان دي قراءه شخصيه، قراءه شخصيه يعني مش غلط، لكن اختفى من العصر الحديث في كل الكنائس على فكره. القراءه قراءه الشعب، قراءه الجماعه. ليه؟ في سببين. السبب الاولاني ان احنا بطلنا نحتفل. هتقول لي ازاي؟ ما عندنا اعياد. لا، الاعياد الحقيقه يعني زي ما انا بشوف في معظم الكنائس هيصة، يعني كل سنه طيبين، عيد القيامه جاي، واسبوع الالم قبليه حد الشعانين، وجمعه ختام الصوم، يعني هيصة، لا هيصة والطبخ والاكل وما اليه. العهد القديم استعداد للعيد، يعني احنا تعرف الكتاب المقدس لك وكان اسبوع الاستعداد والاسبوع الوصول فيه الرب، اسبوع يصبر احتفال بالعيد. احنا ما عندناش هنا الا في الطقس القديم اللي خلاص يكاد يكون منسي ما يسمى بالبرمون، ثلاث ايام صوم قبل عيد الميلاد، واحنا دخل علينا اسبوع الالام مع عيد القيامة، فالصوم الاستعداد للعيد يعني يكاد يكون انتهى، لأن عيد القيامة يعتبر ختام الصوم الكبير. لكن الاستعداد في العادة دي ما كانش بس بالصوم، وإنما كان بتنقية البيت، كان الكنس والتنظيف، وإخراج مثلا في عيد الفصح يشيل كل حاجة فيها خميرة، ويبقى في استعداد قلبي. ليه؟ لأنه بيحتفل، ما بيحتفلش بذكرى قديمة، احتفل بالرب كمخلص حي حاضر في التاريخ. حتى هذا التاريخ في الواقع هو العكس، أنهم محتلين من قبل الرومان، وأنهم يكادوا يكونوا عبيد عند الرومان، لكن هو بيحتفل ليه؟ لأنه عارف أن دي هتنتهي بمجيء المسيح. ولذلك مجيء الرب يسوع في اليهودية والكرازة والبشارة والملكوت والكلام الكتير بنقراه في الأنجيل الأربعة كان ممهد الحقيقة للصلب. ليه؟ لأن الرب يسوع له المجد يعني قال اتبعوني أديكم الملكوت، الملكوت عندي أنا. اليهودي المتدين ما كانش يقبل دي. ليه؟ لأن الملكوت هو إن المسيح ياخد سيف ويطرد الرومان ويحرر اليهودية ويعيد العبادة ويطلع الأمم من المدن العشر اللي هي منطقة الجليل. ده يبقى المسيح حقيقة، يعني زي شمشون وزي بعض شخصيات سفر القضاء. بل إن في الدراسات الحديثة عن مجموعة الغيوريين زي يهوذا أصلا كان ينتمي لهذا الحزب، ومن ضمنهم سمعان القانوي أو سمعان الغيور، ومن ضمنهم أيضا بطرس. في ثلاثة يعني من الفئة اللي ممكن نسميها النهاردة في العصر الحديث إرهابيين. ليه؟ هو كان يمشي في الأسواق وعنده سيف صغير كده قصير، ويلاقي جند روماني بعيد عن المجموعة بتاعته يطعنه ويقتله ويرمي السيف في الأرض ويجري ويختبئ في وسط الشعب، فمحدش عارف يمسكه. والرومان كان عندهم نظام قانون صارم انك تجيب إرادية الجريمة وتجيب الشهود وتجيب المتهم بالقتل وتحكمه. قانون الروماني الحقيقة كان قانون يعني متطور جدا. فلما اختفي وعندك سلاح الجريمة وعندك القتيل لكن انت مش عارف مين القاتل، ف يعني بالتعبير المعاصر تقيد الجريمة ضد مجهول. هنا يهوذا اسمه إسخريوطي، ما فيش بل اسمه إسخريوط. إسخريوط هي كلمة لاتينية معناها سيكاروس، من كلمة سيكاروس سيكاريا إسخريوط، اللي بيحمل السيف القصير الإرهابي، كان تلميذ المسيح. فلما لقى إن المسيح مش هيجيب الملكوت ولا يرجع الملك الداودي بالسيف، راح باعه وقال ده ملوش فايدة. وفي تفكيره ترى كده في وسط النصوص لما رأى أنه قد دين الحكم عليه ويتصلب ندم. ليه؟ لأنه كان بريء. طب ندمت ليه؟ لأني سلمت لكم دما بريئا، يعني ما عجبوش الاتصال بتاعه فراح شنق نفسه. طب يعني طب ارجع مثلا؟ لا ما رجعش، يعني كبرياء وكمقاتل تمنع من الرجوع. الثاني بطرس، لأنه يعني كان عنده محبة ولو حتى في بذرة صغيرة كحبة الخردل، ما خنقش نفسه، عاش ورجع وبقى تلميذ ومات في فروة حسب التسليم الكنسي. فعاوز أقول هنا إن الذكرى كانت احتفال بما هو كائن وبما سيكون. أنا عندنا الذكرى تكاد تكون عند العقل المعاصر القبطي بالذات هي استرجاع ماضي قديم ليس ما هو كائن، وصلحوا الحتة دي. ما هو كائن الآن؟ وتعجبني العبارة بتاع صلاة الإسماء، هو كائن معنا الآن على هذه المائدة أمانوئيل أمانوئيل إلهنا حمل. فهنا في ذكرى، ولكن الذكرى ليست ما حدث فقط، ما حدث وما حادث وما سيحدث. ما سيحدث ان احنا نتذوق موعيد الله في انتظار القيامة، ودي بتيجي في اخر قانون الايمان وحتى الدهر الاتي امين. طيب يعني بيقروا الاصفار على مستويين، بيقرا الشريعة اللي هي الكتب الخمسة وبالذات السفر المهم جدا عند اليهود هو سفر الخروج واللوين والتثنية. دي الأصفار مهمة جدا عندهم. التكوين كان بتري في مناسبات معينة. أنا مش عاوز أفتح موضوع القطمارس اليهودي لأنه ما يهمناش، ولأنه يعني ما لهش علاقة بالكنيسة. يعني لحد دلوقتي كل الدراسات اللي عملتها على القراءات اليهودية في المجمع اليهودي لم تؤكد أن في علاقة بين القطمارس اليهودي وبين القطمارسات الأرثوذكسية. العلاقة الوحيدة هي اختيار الفصول، انك انت بتختار فصل معين للقراءة في يوم عيد معين. هو اصلا، ودي النقطة اللي احنا لسه ما دخلتش الوعي القبط عندنا. انا شفت الكتب القراءات الكنسية اللي طلعت وقريتها كلها الحياة وما عجبتنيش. ليه؟ اقولك ليه. في سببين. السبب الاول، الكنيسة كانت تجتمع يوم الاحد ويوم قيامة الرب، والقيامة قيامة الرب هي اساس تفسير كل شيء في الكتاب المقدس. تعال انت النهارده وريني ازاي انت بتفسر الكتاب على اساس القيامة. وريني معاك من التكوين للرؤية، وريني القيامة بتتبان فين. طبعا التكوين خلق العالم، فلما بتقرأ عن خلق العالم، لو وقفت عند خلق العالم الخليقة الأولى، خل بالك من الكلام بتاعي، الخليقة الأولى الآيام الستة الأولى، لكن القيامة بتقول لك إن في خليقة جديدة حصلت في اليوم الثامن. ويمكن اليوم الثامن ده كلمة أنت ما سمعتهاش، أو في اليوم الأول من الأسبوع هو اليوم الثامن. ما هو السبت جه اللي هو يوم السابع، السبت اللي هو الشبات سبعة، بعد السبت استراحنا وفي أول أسبوع راحوا يشوفوا الجسد ويحط عليه الطيوب، وبعدين سمعوا خبر القيامة. وفي باكر في إنجيل مرقس في النص اليوناني يقول لك وقام باكرا في أحد السبوت بالجمع. وتركته الله العبارة دي كاتب ازاي؟ لما تقول وقام باكرا في سبت، لا، لان ده نهاية السبوت. السبت انتهى بالقيامة، بقى عندك خليقة جديدة باليوم باليوم الثامن. وهنا وقفة صغيرة، وقفة صغيرة يمكن تضايق بعضكم. ها عندنا في امريكا وربما عندنا في مصر كمان، ما اعرفش يعني، اذا عندكم معلومات افيدوني، زي ما بيقولوا في العربي افيدوني ارحمكم الله. في جدل لا ينتهي على ايام الخليقة الستة الاولى. بل انا كنت في احد الكنائس في امريكا في محاضرة، ما هم اللي عازميني، انا ما تطوعتش للكلام، فبقول ان الكنيسة الاولى ما كانتش بتفكر في ايام الخليقة الاولى، وبان كلامي الخليقة الاولى انها ست ايام، ست ايام، ست دقايق، ست ثواني، ست سنين، ست قرون. الحقبة الزمنية ما كانتش مهمة جدا. وان احنا لما بنيجي نبني بيت بنحط الاساس، ياريت تفهمني كويس، لان الامريكان عملوا لي مشكلة عليها، واذا عملتوا لي انت مشكلة انا ما مستغربش. بنحط اساس وبنبني الدور الاول والدور الثاني، وانت بتطلع بقى لفوق حسب مقدرتك. لكن مفيش حد بيعيش في الاساس خالص، اللي انت بتعيش في الدور الاول يعني، او في الدور الارضي، لكن في الاساس لا، الاساس اصلا مدفون في الارض، ان كان خرسانه ولا كان طوب ولا يعني ايا كان. فاحنا عندنا اساس مدفون في الارض اللي هو الخليقه الاولى، لكن انا عارف الخليقه الثانيه، الخليقه الجديده. ليه؟ لان القيامه بتفصل لي كل شيء حتى غير الخليقه السته الاولى. فما تجيش تقابل معايا بست ايام، ست دقائق، ست سبع، وبعدين راح اشتكوني للاب الكاهن اللي عزمني وده ما يجيش عندنا، ده ما عندوش ايمان بالله خالق، وبقت حكايه طويله عريضه. ومن حسن الحظ ان المحاضره كانت مسجله على كاسيت، فالراجل الحقيقه كان راجل حقاني كويس يعني، قال لي ممكن اعزمك على الغداء، قلت له حاضر انا زال لما انت هتدفع على بيقول لي انت قلت ايه في المحاضرة، قلت له فقلت له اللي انا قلت له يعني في قانون الايمان بالاب ضابط الخلق الخالق السماء والارض ما في ست ايام، وفي قانون ايمان الرسل بتاع الكنيسة الغربية بيقول نفس الكلام، ما عندناش نص في قانون الايمان بيقول ان في ان ست الايام الخليقة الاولى دي جزء جوهري من الايمان في الاساس اساس البيت، اساس ده قديم والاساس الجديد هو يسوع المسيح الخلق الجديد، وانا كنت بكلم عن الخليقة الجديدة الحقيقة. ليه؟ قلت له ان القيامة هي اساس اجتماع الكنيسة. سكت. وده احنا بنجتمع يوم الحد لان القيامة اساس اجتماع الكنيسة، اذا اجتمعنا في وسط الاسبوع فيبقى القيامة هي سبب اجتماعنا ايضا، القيامة هي الحدث اللي فصل كل شيء في الكتاب المقدس. وقام قول لي طب ودي على كده، قلت له دي على كده لقاء الرب مع تلميذي عمواس نبتدأ من موسى والمزامير يفسر لهم كل الامور مختصة به في جميع الكتب. يعني انت بتفسر كل الامور مختصة بالمسيح في جميع الكتب في الكلام مع تلميذي عمواس، ده كان اكبر درس للموازين عن الرب يسوع. وواضح من كلام القديس لوقا في الانجيل ان الكتب دي تخصني انا في يسوع المسيح. تقول ست دقائق ست ثواني تقول لي سبع دقائق سبع ايام يا سيدي اهلا وسهلا، انا ما قلتش حاجه، انا ما فتحتش بقي الكلمه. هو عادل قال لا هو اصل في واحده ست متزعمه الحركه وعايز يمنعك من التدريس. اجيبه فقلت لها يا ست انت تعالي هنا، احنا عندنا ترجمة انجليزي اسمها NIV New International Version واطران بعيد عنكم، اتعملت مخصوص لتأييد مذهب معين عند اخواننا الانجليين. هذا انت زعلانة مني ليه؟ انت زعلانة مني لان قلت الايام الستة دي ممكن تكون ست ايام ممكن تكون ست سنين ممكن تكون ست دقائق ممكن تكون ست ثواني. بعد ست ايه رأيك في سفر التكوين اصاح 2 خباك من كلامي عدد 4 هذه مبادئ السماوات والارض حين خلقت، خباك من كلامي يوم عمل الرب الاله السماوات والارض، يعني عملها في يوم مش في ست. ها كنا قاعدين في مطعم مع الاب الكان بتاعها فصرخت بصوت العالي صدوني اخو قالت لي انا عمري ما قريت النص ده، قلت لها لانه مش موجود عندك في الام اي في، موجود في جميع الترجمات الانجليزيه ما عدا دي، لان المترجم ماشي مع المذهب الانجليزي مذهب معين روسيا معين عند الانجليين، لكن العبراني وكينج جيمس وكل الترجمات الانجليزي والعبراني واللاتين والسبعينيه كلهم بيقولوا يوم عمل رب الاله السماوات والارض. تحليها ازاي دي؟ قال لي تنهار اسود دي مصيبه كبيره انا مش عارف ايه انا بعتذر. قال ابدا ابدا انا هنا بس عايز بس يعني اثير فيكي كيف تفسر القيامه الخليقه. طيب احنا عندنا في الكنيسه بنقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب على يوم الحد على فكره يوم القيامه، فلنفرح وفلنفرح ونبتهج به. دي بتقال عندنا في القداس على فكره، ودي بتتقال في الليبرانيين. فاليوم ده صنع الرب واليوم اللي قبليه سكت واليوم اللي جاي بكره سكت. ويابا ان القيامه بتقول انا معهم كل ايام والانقضاء الدهر امين، لانه حي. والمره اللي فاتت وممكن انتم ما خدتوش بالكم من الكلام ده لما قلت لكم ان انا ليس لي بدايه ايام ولا نهايه ايام، لان بدايه الايام بتاعتي هي المسيح. المسيح مش يوم، بدايتي في المسيح مش يوم، بدايتي في المسيح اقنوم، وليس لي نهايه في الايام لان المسيح بلا بدايه بلا نهايه على الكلام على مقارنة بين المسيح وبين ملك صادق العبرانيين، وهو نفس الكلام ينطبق على المؤمنين، لأن الذين يولد من الله لم يولد من لا من دم ولا من لحم، ولا مشيئة رجل ولا ولكن ولد من الله، فما فيش بداية وما فيش نهاية. فوقف الجانب البيولوجي اتشال خالص، ومعاه التفسير التاريخي راح. اليوم هو استعلان الله، الآن يوم، كمان دقيقة يوم. ولذلك رسول بولس في العبرانيين بيقول ايه؟ اليوم ان سمعتم صوت الطاولة تقص قلوبكم، يعني بكرة اقص قلبي؟ لا، اليوم ان سمعتم صوته، مدام سمعت صوت الرب النهاردة لا تقص قلبك، يبقى بكرة لن تقص قلبك. لان المشكلة هنا، المشكلة هنا ان ست ايام منفصلة بايه؟ وكان مساء وكان صباح، لكن مفيش مساء ومفيش صباح في القيامة، في صباح لا ينتهي، ويأتي في نصف النهار عندما يأتي الرب للدينونة في اليوم الأخير. طبعا مع استمرار الدورة الشمسية بالنهار بالاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة، ماشيين كل كلام ده ماشي، دي الدورة البيولوجية والطبيعية والفلكية هتمشي، لأن ده جزء من النظام القديم. لما النظام الجديد اللي بيشرح للنظام القديم هو القيامة سكتت، ويوميها أنا بقيت متردد، يعني قلت للأب الكائن ده يعني عايزنا أكمل المحاضرات، أكمل ممنوع من التدريس، ممنوع من التدريس، مش أول مرة اللي لا تيجي. فاجتماعنا يوم الجمعة في جوع كبير، جوع كبيرة لأنها حقيقة تاريخيا تمثل ما كان يعرف في زمان الأباء الكبار بالأسبوع. احنا كنا مشينا عن نظام الأسبوع زي اليهود، وفيما يبدو في الثاني والثالث لأن البرهان عندنا من الكتاب التعليم الرسولي هيبوليتوس أو أبوليدوس في الترجمات العربية، إن الأسبوع الخاص بالحياة الروحية المسيحية القلب بتاعه الأربع والجمعة والسبت والحد. طبعا السبت انتهى، مع أن طبعا الكنيسة تمنع الصوم والانقطاع عن الطعام أيام السبت، ولو سألت الشيوخ بتقول لك أصل السبت ده يعني لأنه يوم مقدس ولا يجوز في الصيام ولا يجوز في الانقطاع، ده رد نص الكوباية. إنما الكوباية كلها إن السبت هو اليوم الذي استراح فيه المسيح بالقبر، فهو يوم راحة للمسيحيين أيضا، إن رب استراح من عمله على الصليب. إحنا بننسى دي، وإحنا عندنا طقس مهول الحقيقة، هو وأفكرك بيه وهتستغرب الكلام اللي هقوله، لأن أصلا ما سمعتوش مصر، سمعت أبونا مين متوحد، سمعتوش برك اسم مريمين مصر القديم. يوم السبت احنا بنحتفل بايه؟ السبت الكبير بنحتفل بايه؟ فكر كده معاك، مش فكر كده دقيقتين او دقيقة. هو اللي بدفن المسيح صحيح، لكن يا سيد العزيز هو بانحلال قوة الجحيم، المسيح ذهب إلى الجحيم وسبى سبيا وأبطل قوة الجحيم. بتقولها في القداس من غير ما تعرف، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، والاحتفال بتاعته يوم السبت، فده احتفال بالانتصار، مش كده بيسموه، شوف التسمية الشعبية، سبت النور، لأنه أنار على الذين كانوا في الجحيم، مش لعشان خاطر النور بيطلع في القدس أبدا، آسف جدا، ده المعنى الشعبي اللي طلع بعد حكاية النور، لما المعنى التاريخي القديم هو أنار على الذين كانوا في سبي الجحيم. فجمعة في الصلابوت، السبت سبت الراحة حد القيامة. فأنت في الثلاث مراحل دول هم الأعمدة الثلاثة لتفسير كلام المقدس، لكن لازم تنتهي بالقيامة. ولذلك أي كلام عن صلب المسيح بلا قيامة هو كلام غير أرثوذكسي، أين كان قائله. قل لي اللي يعجبك على صلب المسيح، قل لك يا سيدي كلامك على راسي من فوق، لكن هل هذا ينتهي بالخلقة الجديدة التي استعلنت بقيام آدم الجديد آدم الثاني؟ يعني إخوة، المبدأ اللاهوتي اللي بيشرح أسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد وكل اللي انت عايزه ما هو موجود في الأصحاح 15 من الرسالة الأولى إلى كرونس، بيتهلك بالتاريخ. ولكن الآن دي بعد ما كان رب يسوع قام بثلاثين خمسة وثلاثين سنة، ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار بقوة الراقدين. التاريخ بقى، فإنه إذا الموت بإنسان أيضا قيامة الأموات. هذا التاريخ ماشي بهذا الشكل، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع، ولكن كل واحد ربته إلى آخر الكلام. وبعدين بيجي يكلمك على التحول العظيم اللي بيحصل فيه التركيب الإنساني بالقيامة من بين الأموات. شو يا إخوة، احنا ممكن يعني نتكلم من هنا لحد بكرة على الأصفار، ويطلع كلامنا له يهودي وله أرثوذكسي، يطلع كلامنا في نطاق مستقر في العهد في العصر الوسيط. نما كلام الأرثوذكسي أنت تقرأ الأصفار من خلال الانتصار الإلهي. هو الحقيقة حتى يعني ترى تفسير اليهودية على برشيت براء إلهيم في البدء خلق الله السماء والأرض، بينتهي الكلام عند فين؟ وقال الله ليكن نور، لا فبلا، وكان روح الله يرف على وجه المياه. ما ترى تفسير اليهودية زي الزهار، وكان روح الله، قال لك روح الله هو ده روح المسيح يرفع راجل المياه، لأنه سيأتي لكي يكمل الخليقة. كل شيء في حياتنا ناقص ويكمل في هذا الدهر، في الدهر الآتي. يكمل في الدهر الحالي، لأن احنا في الدهر الحالي بناخد بذرة الحياة الجديدة، ويكمل في الظهر الآتي، لأننا في الظهر الآتي نتوقع القيامة من الأموات. فالتاريخ الإنساني إخوة محصور بين الموت والحياة، فإما تفصل حسب الموت أو تفصل حسب الحياة. تقول لي إزاي حسب الموت؟ أقول لك يا سيدي بسيط، دي بسيطة قوي. الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. الروح له إيه؟ روح الذي أقام يسوع بين الأموات ساكنا فيكم سيحيي أجسادكم المائتة بروح القدوس. يعني جيب التفسير الحرفي، التفسير الحرفي يموتك، يقضى عليك. لكن التفسير الروحي يحييك. ناخد مثل، ما أصل الكلام كده بشكل مطلق كلام غير مفيد. ناخد مثل صارخ على الذكر، هذا اصنعوا لذكري، كويس؟ قبل كلام كويس، هذا اصنعوا لذكري. قال واحد من يقول انجليين، قال لي ايه الدليل ان الاخرستية ذبيحة؟ قلت له كلام المسيح، هذا هو دم الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، الذي يتقطع العشاء السري. قلت له أخي في العلية ما كانش المسيح انذبح. قال لا، ما دي كانت إشارة للذبح. والشيء الغريب إن نيافة الأنبجنود الثالث المتنيح وقع في نفس الغلط. قال إن هذا يعني الأفخارستية رمز المساح بلس يوم الجمعة. ده كلام اتقاله في كتاب اسمه خمس تأملات في أسبوع الألام. موجود الكتاب، موجود وهو على الانترنت، وكسفنا يعني كسوف مليئة جماثيم لما تترجم عربي هنا في المجر. أبدا. هو أنت دلوقتي مفيش رمز للمسيح خالص. ليه؟ لأن المسيح هو الحق. إزاي تحط رمز الحق؟ طب تحط رمز كظل، دي مصيبة كبيرة. تحط رمز كظل والظل بيوجهك للنور. الظل مش النور، الظل حتى في الطبيعة بيتكون نتيجة النور. الرمز شيء غامض معناه بيبان بعدين. يعني انت بتيجي تمد ايدك، مدة اليد دي رمز، لكن لما تلمس ايد صاحبك او حبيبك للسلام يبقى تحقق معنى الرمز. لكن مدة الايد رمز انك تسعى للسلام. حطيت ايدك ورا ظهرك ومد ايده ليك معناه انك مخصم، ده رمز طبعا. لكن حتى في هذا في تحقيق للرمز. لكن المسيح الحق والنور ملاش رموز خالص، ده هو الحقيقة. الحقيقة الثانية لما يقول هذا اسمعوه لذكري، يعني اذكروني، اذكروني انا. طب ونذكرك امتى؟ ليه؟ لان في عهد، والعهد ده بالدم وبالموت. نخد بالك من الفصلة الغريبة جدا، ودي أصلها مش لأن المسيح كان أرغم على تأسيس العشاء الرباني يوم الخميس عشان يكمل يوم الجمعة، وهو اللي بكام يوم الجمعة ده أصله نسي يوم الحد يوم القيامة. لا بد، لو اذكرني أنا كما أنا الآن وكما سأكون وكما سأكون إلى الأبد، كما أنا الآن. لأن كما أنا الآن هو ما سأكون غدا وما سأكون حتى انتهاء الدنيا. لأن الغلطة الكبيرة هو الفهم التاريخي اليهودي للعشاء الرباني. العشاء الرباني دخل في تهليز الفكر اليهودي القديم، هو الفكر الإنجيلي. وهو كل أسف عندنا نحن الأرثوذكس في مصر عند بعض الإكليز مش عند الكل. نحن نذكر الرب عندما نذكره، نذكر بيت لحم والمعمودية. وتلاقي في القداس يقول لك ايه، وياخد القربان ومسحها بالمية على مثال المعمودية. يا سلام. طب ايه علاقة المعمودية بالأفخارستية؟ ما هو الرب يعني، لأن هذا هو المسيح كله. مش ممكن تشيل حتة على حساب حتة أو تحذف حتة وتخلي حتة. الكلام ده ينفع مع النتيجة، كان مفعش مع الشخص. ضاع مننا الإحساس بالشخص. حتى في العهد القديم كان الله إله شخصي، يدخل في حوار مع موسى. مواصل اللي يخش في عهد يكون إله شخصي طبعا. ما فكرة إله الشخص دي ما هاش فكرة عهد جديد، دي أصلا من العهد القديم. وقالك إله الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ده استخدم الرب يسوع في الرد على الصدقيين اللي بينكروا القيامة. ما فيش قيامة لهم. طيب هو الله لما بيقول إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ليس إله أموات إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. حلو، يعني إيه الجميع عنده أحياء؟ أشخاص. الكتاب المقدس هو كتاب أشخاص مش كتاب أحداث. واحنا بقى دخلنا في الاحداث في الايفنتس يعني حدث ها دال سي حدث بالسي مش بالسين احداث تاريخيه متتابعه ونازلين فيها خبط 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 في كتب تملا مجلدات ها انت عاوز تعمل كده انت حر لكن ما تفقده هو العلاقه الشخصيه ولذلك في العشاء الرباني احنا ما بنقولش عشاء الاخير عشاء الاخير ده تعبير انجيلي غلط عشاء يتعامل مره واحده وانتهى والباقي ده ذكرى ليه ده تفسير انجيلي المظبوط لا العشاء الاخير هو اخر قداس تعمله الكنيسه قبل يوم الدينونه ده عشاء الاخير اما كل اللي عندنا هو عشاء الرب نفس عشاء العليه هو الموجود عند النهارده بكره بعده طالما في استمرار للاستعلانات اللي هي الى ان ياتي المسيح رب المجد الدينون شفت الفرق قد ايه كبير وتقيل ويطلعنا في سكه ثانيه احنا يا اخوه قدامنا طريق طويل جدا وانا مش عايز اتقل عليكم اكتر من كده لان كنوز الاسفار تحتاج منا الى وعي لاهوتي وعي لاهوتي يبدا بالقيامه وبالخليقه الجديده او الخلقه الجديده حسب تعبير الاب متى المسكين هو تعبير صحيح تعبير عربي صحيح والخلقه الجديده تستدعي ان نعيد التفسير في معنى التاريخ ومعنى التفسير الحرفي وانا قلت لكم قبل كده ان في فرق بين التفسير وبين الشرح احنا في الارثوذكسيه ما عندناش تفسير عندنا شرح